هي 6 صباحا بتوقيت الفرنسية.
ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها ليال بشارة.
تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. إيران تتوعد بالرد على قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها بدمشق أسفر عن مقتل قياديين في الحرس الثوري الإيراني. في النشرة إدانات عربية بينها سعودية واستنكار روسي. فيها أيضا حماس تتهم إسرائيل بقتل عمال إغاثة دوليين في قصف على دير البلح بوسط قطاع غزة، والولايات المتحدة تطالبها بتحقيق سريع. أمريكا ستوقف أداة تعقب المعلومات المضللة قريبا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في جو إقليمي متوتر على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أسفر قصف جوي اتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق عن سقوط 11 قتيلا، بينهم القياديان محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان وفلسطين، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي وعناصر بالحرس الثوري الإيراني، وتوعدت إيران بالرد عليه. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إسرائيليين قولهم بأن إسرائيل هي من نفذت الهجوم من مرتفعات الجولان المحتلة، قال مصدر عسكري سوري. هذا ونقل موقع إكسيوس قبل قليل بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية. علي منتظري والمزيد من طهران.
بستة صواريخ أطلقت من طائرة F-35 صوت إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية المجاور للسفارة الإيرانية في دمشق بالأرض، استهداف أثر معه الحرس الثوري، بيانا نعم من خلاله وفاة اثنين من كبار قادته وهما الجنرال محمد رضا زاهدي مسؤول الملف السوري واللبناني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري ونائبه الأمير محمد هادي حاجي محمدي، أضافة إلى 5 ضباط آخرين مرافقين لهما. وبينما اتسم بيان الحرس الثوري بالليونة وابتعاد تماما عن التصريحات والوعود النارية إذا حاز التصعيد الخطير والأفضل من نوعه، إذ لم يسبق لإسرائيل استهداف مقرات دبلوماسية إيرانية، خرج متظاهرون إيرانيون في ساحة فلسطين في طهران وفي عدد من المدن والمحافظات الإيرانية تنديدا بهذا الهجوم الذي وصف بالجبان، وطالب المتظاهرون الحرس الثوري بالتخلي عن سياسة الحذر والرد بحزم على الهجوم الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في المواجهات الإيرانية الإسرائيلية. علي منتظري، طهران، مونتي كارلو الدولية.
ودعا وزير الخارجية الإيراني المجتمع الدولي إلى رد جدي على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية بلاده في حي المزة بدمشق، في اتصال مع نظيره السوري فيصل المقداد. المقداد مع وزير الداخلية السوري انتقلا إلى موقع الهجوم. الهجوم أدى إلى ردود فعل عربية منددة بينها سعودية وموقف روسي جديده. معك نجوى بن مبارك.
وزارة الخارجية السورية نددت بشدة بالضربة الإسرائيلية، وقالت في بيان إن إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا. كما نددت الخارجية الروسية بالهجوم ووصفته بغير المقبول، محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية الضربة، فيما لم تعلق الولايات المتحدة على ذلك قبل التأكد من المعلومات الدقيقة لهذا الهجوم على حد قولها. من جهته ندد حزب الله اللبناني بالهجوم الإسرائيلي مؤكدا أنه جريمة، وهدد إسرائيل بالانتقام. حركة حماس دانت أيضا بأشد العبارات ما اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا إسرائيليا خطير. ودانت كل من سلطنة عمان والإمارات وباكستان الهجوم الإسرائيلي، إلى جانب قطر والسعودية اللتين اعتبراه انتهاكا سافرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية.
دوليا نددت وزارة الخارجية الروسية بالهجوم غير المقبول إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليلا مقتل عمال إغاثة أجانب من منظمة وورد سنترال كيتشن وسائقهم الفلسطيني بضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفحة في دير البلح وسط قطاع غزة. وفي آخر ردود الفعل حول ما حدث، أعرب البيت الأبيض عن حزنه الشديد وطالب إسرائيل بأن تجري سريعا تحقيقا يكشف ملابسات ما جرى. عن ذلك حدثنا مراسلنا من قطاع غزة وسام أبو زيد.
في عملية استهدفت فريقا إغاثيا أجنبيا بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن مقتل 4 أشخاص من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وسائقهم الفلسطيني خلال غارة نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف حرب الإبادة على غزة. القوى الفلسطينية التي أدانت الجريمة أكدت أن الغارة الجوية استهدفت عددا من السيارات المصفحة التي تحمل إشارات دولية معروفة لدى عودتها من منطقة اللسان البحري في المحافظة الوسطى، في رسالة تهدف حسب وصفها إلى ترهيب الجهود الدولية والإنسانية التي تسعى إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين جراء الحصار. ولم تكن هذه آخر الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي، بل استهدف منزلين سكنيين أحدهما في مدينة غزة شمالا أسفر عن سقوط ضحايا، كما قصف منزلا آخر بمدينة رفح جنوب القطاع أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين بينهم أطفال، كما أدت الغارة إلى إصابة عدد آخر بجروح بالغة، في حين تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني البحث عن المزيد من المفقودين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وفي الأثناء وافقت إسرائيل على أن تأخذ بعين الاعتبار المخوف الأمريكي من الهجوم الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي شنه على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع أمريكي إسرائيلي عبر الفيديو عبر فيه البيت الأبيض عن قلقه. فهل الموقف الأمريكي المعارض لعمليات برية في رفح ما زال هو؟ هذا ما أجابنا عليه دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس.
تستمر الإدارة الأمريكية في محاولة سمي إسرائيل عن اقتحام رفح بالشكل الذي هي تريده، وإنما بالشكل الذي تقترحه أمريكا، أو يكون هناك حل وسط بينهما. نتنياهو سيستمر في ذلك، وأمريكا لن تتنازل عن فكرة حماية المدنيين بين قوسين، رغم أن هذا الكلام على فكرة على أرض الواقع ليس دقيقا. أمريكا عمليا تريد أن تحفظ ماء وجهها، ليس إلا يعني مش فارقة معها أي شيء آخر، بقدر ما تريد أن تبدو وكأنها مختلفة قليلا عن نتنياهو في جنونه أو نقده للقانون الدولي أو تورطه في الوحل الغزاوي. عمليا هي تريد أن تتبرأ من ذلك لهذا الذي تدعيه، أنه يجب أن يكون هناك خطة لإيواء المدنيين وحمايتهم.
الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ستكون أيضا اليوم على جدول مباحثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هنا في العاصمة الفرنسية باريس. يبدأها بلقاء مع وزير الدفاع الفرنسي قبل أن يستقبله مساء هذا اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو. هذا في وقت كانت فيه فرنسا اقترحت ليلا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يبحث خيارات لاحتمال مراقبة المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وفي الأردن دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من عمان إلى هدنة إنسانية وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وأكدا مشددا رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. من عمان المزيد مع مراسلنا حمدان الحاج.
دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت. الزعيمان شددا في أمسية رمضانية خلال لقائهما مساء الاثنين في العاصمة الأردنية عمان على أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب، وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها، وحذر من خطورة استمرار الحرب على غزة ومن أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجدد رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، محذرين من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في رفح. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
وعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة، حيث من المرتقب اليوم أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري لولاية رئاسية جديدة. هذا من المرتقب أن يتوجه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتناول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة. لكن مسؤولا أمريكيا قال إنه لا يتوقع تحقيقا فراجة كبيرة. حول تركيا، رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالهدوء والاحتراف اللذين طبعا الانتخابات البلدية في تركيا التي جرت يوم الأحد وانتهت بفوز المعارضة العلمانية. وعنونت صحف تركية إن الانتخابات كانت رسالة حول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبات رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري والذي ينظر له كزعيم المعارضة بات هو المنافس الأول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. من هو نبذة عن حياته معك نسيمة جنجية؟
ينحدر الخمسيني أكرم إمام أغلو من عائلة لها تاريخ طويل في العمل السياسي، فوالده مؤسس فرع حزب الوطن الأم في طرابزون مسقط رأس إمام أغلو الذي أكد أنه أصبح أكثر تحررا من أسرته المحافظة خلال دراسته بكلية إدارة الأعمال في إسطنبول. لكنه بدأ مساره السياسي في 38 لدى انضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري عام 2008، وبعدها بفترة قصيرة انتزع إمام أغلو من حزب العدالة والتنمية الحاكم انتزع رئاسة بلدية بيليك دوزو في القسم الأوروبي من إسطنبول، ثم رشحه حزبه لرئاسة بلدية إسطنبول عام 2019 حيث انتصر على منافسه من العيار الثقيل بن علي يلدرم عن حزب العدالة والتنمية. قضية المرأة والمساواة كانت واحدة من أولويات إمام أغلو، وملاحقته قضائيا بتهم إهانة مسؤولين والتلاعب بمناقصات لم تمنعه اليوم من الاحتفاظ برئاسة إسطنبول، ما يكسبه منزلة الخصم الأول للرئيس رجب طيب أردوغان.
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى على ما يبدو من منطقة العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ في نحو ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء. أفاد تحقيق نجته وسائل إعلام عدة ونشر أمس الاثنين بأن متلازمة هافانا المرض الخامد الذي يعاني منه منذ سنوات عشرات دبلوماسيين الأمريكيين ترتبط بوحدة استخبارات روسية. حول روسيا، دعا المستشار النمساوي لتعزيز الأمن في بلاده بعد توقيف عميل سري سابق للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا. أعلنت شركة ميتا التي تملك فيسبوك وإنستغرام عن وضعها أداة كراود تانجل الأداة التي تقوم على فحص المعلومة والتأكد من صحتها خارج الخدمة قريبا، في تراجع لمبدأ الشفافية في عام سيشهد انتخابات في أكثر من 10 دول حول العالم يقيم فيها نصف تعداد سكان الكرة الأرضية. ريتا خوري.
كراود تانجل لن يكون متاحا بعد 14 من آب أغسطس، أي قبل أقل من 3 أشهر على الانتخابات الأمريكية. هذا ما أعلنت عنه شركة ميتا بعدما أتاح كراود تانجل خلال الدورات الانتخابية السابقة متابعة انتشار نظريات المؤامرة أو حملات التلاعب التي تتم من الخارج. ويشير الخبراء إلى أن إلغاء هذه الأداة يندرج في إطار الاتجاه الحالي للمنصات الرقمية الكبيرة للحد من الشفافية، وهو اتجاه يثير القلق من أن تشكل الانتخابات أرضية مضللة مضرة بالعملية الديمقراطية. ومن المسائل الأخرى المثيرة للقلق هو أن ميتا لن تتيح الأداة الجديدة لوسائل الإعلام الربحية. هذا وتستعد ميتا لاستبدال كراود تانجل بمكتبة ذات محتوى جديد لا تزال قيد الابتكار، غير أنها ستكون متاحة كذلك لأطراف ثالثة في برنامج تقصي الحقائق من بينها وكالة فرانس بريس.
فتح ممر مؤقت للملاحة البحرية عبر حطام جسر بالتيمور لإتاحة مرور سفن المشاركة في عمليات رفع الأنقاض بالولايات المتحدة. قتل 23 شخصا على الأقل خلال أسبوع من الاشتباكات في نهاية آذار مارس الماضي بين مربي المواشي والمزارعين في جنوب لتشاد. عينت وزيرة التخطيط في الكونغو الديمقراطية جوزيف سومينا تولوكا رئيسة للحكومة بعد 3 أشهر ونيف على انتخابات إن جرت في البلاد فاز فيها الرئيس المنتهي ولايته فيليكس تشيكيدي. ختام نشرة 6 من موتي كارلو الدولية. مستمعين، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إيران تتوعد بالرد على قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها بدمشق أسفر عن مقتل قياديين كبار في الحرس الثوري الإيراني. إدانات عربية بينها سعودية واستنكار روسي. حركة حماس تتهم إسرائيل بقتل عمال إغاثة دوليين في قصف على دير البرح بوسط قطاع غزة، والولايات المتحدة تطالبها بتحقيق سريع.